الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. الطريق 19 أي من طرق إثبات الحكم، الحكم بعلمه. وقد اختلف في ذلك قديما وحديثا. وحكم الحاكم بعلمه كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والأظهر فيها أن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينات حتى لا يضع نفسه في موضع التهمة، فيحكم بالبينات. وليس المعنى أنه يحكم على خلاف علمه، لا يحكم بالباطل ولا يحكم بمجرد علمه، فإن علم حقا وصاحب الحق ليس عنده بينة فليكن شاهدا على الحق وليولي الحكم قاضيا آخر، فلا يحكم بالباطل ولا يحكم بخلاف علمه ولا يحكم بعلمه من غير بينة، فلا يحكم بعلمه من غير بينة فإنه موضع تهمة، ولا يحكم بخلاف علمه فيحكم بالباطل وهو يعلم أنه باطل، لكن عليه أن يكون شاهدا، إن علم شيئا يرد القضية إلى قاض آخر ويكون شاهدا لصاحب الحق. فهذا الذي ينبغي في هذه المسألة، وهي المسألة التي حصل فيها النزاع بين العلماء، وقد بسط النزاع فيها العلامة القيم رحمة الله عليه في هذا الفصل. فقال: الطريق 19 حكم علمه. وقد اختلف في ذلك قديما وحديثا. وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات، إحداها هي الرواية المشهورة عنه المنصورة عند أصحابه أنه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة، والثاني يجوز له ذلك مطلقا في الحدود وغيرها، والثالث يجوز إلا في الحدود. والقول بجواز ذلك في الحدود فيه فتح باب شر مستطير، ولا سيما مع فساد الحكام، فيريد الحاكم أن ينتقم من شخص فيحكم عليه بالزنا وهو محصن فيحكم عليه بالرجم، أو يحكم عليه بالردة وأنه قد سمع منه كلاما في الردة، ويحكم عليه بالقتل، فينفتح باب الشر لا سيما مع فساد القضاء، فلا يكون الحكم إلا بالبينات. قال: ولا خلاف عنه أنه يبني على علمه في عدالة الشهود وجرحهم. هذا لا بأس بذلك، إذا جاء عنده شهود وهو يعلم حال الشهود فيقبل شهادة الشهود لأنه قد علم عدالتهم، ولا يحتاج إلى أن يطالب تزكية الشهود، وإنما يطالب تزكية الشهود إذا كانوا مجهولين عنده، أما إذا كان عالما بهم وبعدالتهم فيقبل شهادتهم، وهذا غير الحكم بالعلم. قال: ولا خلاف عنه أنه يبني على علمه في عدالة الشهود وجرحهم، ولا يجب عليه أن يسأل غيره عما علمه من ذلك. قالوا: لأصحاب الشافعي طريقان، أحدهما يقضي بعلمه قطعا، والثاني أن المسألة على قولين أظهرهما عند أكثر أصحابه. قال: على صواب أصحابي، نعم هذا الذي يظهر وقع شيء من الخطأ، عند أكثر أصحابه يقضي به. قالوا: لأنه يقضي بشاهدين، وذلك في ظنا فالعلم أولى بالجواز. وأجاب عما احتج به المانعون من ذلك من التهمة أن القاضي لو قال ثبت عندي وصح كذا وكذا ألزم قبوله بلا خلاف، ولم يبحث عما ثبت به وصح والتهمة قائمة. وجهاد أنه لما ملك الإنشاء ملك الإخبار، فالقاضي إذا كتب كتاب إلى قاض آخر كان يكون صاحب الحق في بلد آخر مع غريمه في بلد آخر، فكتب القاضي الذي قضى بين الخصمين أنه ويقول: قضيت بين فلان وفلان كذا وكذا، وثبت عندي أن فلانا له الحق على فلان، وكتب ذلك إلى قاض آخر، فإن القاضي الآخر يقبل قوله، يقبل قوله في ذلك ويمضيه. وفي الحقيقة أنه أخبر عن قضاء حصل بالبينة، وإن لم يفصل فيه، فليس هو من هذا الباب. والتهمة في ذلك ليست بالتهم القوية، لأن القاضي الأول حكم بحكم مبني على البينات، لكن انتقل الخصمان إلى بلد آخر وما زاد الخصومة بينهما، فترافع إلى قاضي في بلد آخر، فالقاضي الأول كتب بالحكم الذي حصل منه، فيكفي أن يقول ثبت عندي كذا وحكمت بكذا وقضيت بكذا، يكفي هذا، ولا يلزم أن يفصل في القضية وأن يخرج ملفا في القضية وأن يشرح كيف كان القضاء. في كتاب القاضي إلى القاضي ليس هذا بلازم كما يقدر ذلك أهل العلم، فإن قيل هو متهم ربما قضى بعلمه يقال هذا احتمال بعيد، هذا احتمال بعيد أنه أخبر عن شيء يعلمه، لا أنه أخبر عن قضاء كان بالبينات، هذا خلاف الظاهر. والأصل إجراء القضاء على القضاء الشرعي الصحيح، وأن القاضي الأول إنما قضى بالبينات والحجج، لكن إن كتب إلى القاضي الآخر لا يلزمه أن يفصل، ويكفي أن يقول ثبت كذا عندي كذا وكذا وقضيت بينهما بكذا وكذا. وبوضع التهمة في هذا، نعم في هذه الصورة فيها ضعف. نقف عند قوله ثم بنى على القولين ما علم في زمن ولايته إلى آخر ما ذكره، إلى هنا والحمد لله.